بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في وجوب معرفة الله تبارك وتعالى عقلان، وقد قلنا أن من ذهب إلى وجوب المعرفة استدل على وجوبها عقلان بدليلين. الدليل الأول هو قاعدة وجوب شكر المنعم، وقد تقدم الكلام في هذا الدليل. الدليل الثاني هو قاعدة دفع الضرر المحتمل، والكلام في هذه القاعدة سوف يكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في وجه دلالة هذه القاعدة على وجوب معرفة الله عز وجل، ولعل أفضل ما قيل في تقرير وجه دلالة هذه القاعدة على وجوب معرفة الله هو أن الإنسان فطر على حب ذاته، وهذا أمر لا يقبل الإنكار، ولهذا نجد كل إنسان يتحرك دائما نحو جلب منافعه ودفع مضاره. فالإنسان جبل وفطر على حب ذاته وحب كمالاته، ولهذا يسعى من أجل تحصيل كمالاته، كما يسعى دائما من أجل دفع مضاره. فإذا احتمل الإنسان وجود إله، واحتمل أن لذلك الإله أحكاماً إلزامية يترتب على مخالفتها العقاب، فإن الإنسان بمقتضى هذه الفطرة، بمقتضى هذه الغريزة التي فطر عليها، سوف يتحرك نحو دفع احتمال الضرر، لأن نفس احتمال الضرر ضرر، والمفروض أن الإنسان فطر على دفع الضرر، فبمقتضى غريزته وجبلته سوف يتحرك نحو دفع هذا الضرر، وهو احتمال الضرر. والعقل يدرك هذا الانبعاث الناشئ عن غريزة الإنسان وعن جبلته، ولهذا يقال هو بمعنى واحد، ما جبل عليه الإنسان أي ما خلق، ما فطر، وما فطر عليه الإنسان هو هذه الغريزة، غريزة حب ذاته والسعي نحو تحصيل كمالاته ودفع مضاره، وتطلق على غير العاقل، فإن ليست مخصوصة بغير العاقل. فالإنسان بمقتضى الغريزة والجبلة يتحرك نحو دفع احتمال الضرر. نعم، العقل الإنساني قادر على إدراك هذه الغريزة وما تقتضيه هذه غريزة، فهو يدرك هذا الانبعاث الضروري الناشئ عن فطرة الإنسان، ولأن العقل هو الذي يقوم بعملية الإدراك يقال حينئذ بأن دفع الضرر واجب عقلان، بمعنى أن العقل يدرك هذا الانبعاث الضروري لا بمعنى أن العقل هو الحاكم بوجوب دفع الضرر، فإن العقل شأنه الإدراك وليس شأنه الحكم. فقولهم واجب عقلان دفع الضرر، مرادهم أن العقل يدرك هذا الانبعاث الضروري الناشئ من فطرة الإنسان.
أليس يدرك ويحرك الغريزة؟
نعم،
يدرك الضرر ويحرك الغريزة.
لا، العقل لا، البحث باعتبار أن الغريزة هي التي توجبه، الفطرة هي التي ماذا توجبه، فبمقتضى الفطرة والغريزة ينبعث الإنسان. السؤال لماذا سمي بالوجوب العقلي؟ ألا يقال وجوب دفع الضرر واجب عقلا؟ يقال وجه تسميته بالوجوب العقلي أن العقل هو الذي يدرك هذا الانبعاث، هذه اللابدية، هذه الضرورة الناشئة من الفطرة. نعم، الفطرة التي توجب. ولذلك أنتم إذا تلاحظون كتاب المستمسك تجدون السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يقول وجوب أحد الثلاثة، الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، عقليا بملاك وجوب شكر المنعم، وفطري بملاك دفع الضرر المحتمل. فهو في الواقع ناشئ من الفطرة، هذا الوجوب ناشئ من الفطرة، ولكن لماذا يسمى عقلي؟ لأن العقل هو الذي يدرك من هذه الجهة. خب، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى، وهو كيفية الاستدلال بقاعدة وجوب دفع الضرر على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى عقلاً، حيث يقال أن الفطرة تقتضي الانبعاث نحو المعرفة دفعاً للضرر، والعقل يدرك هذا الانبعاث الضروري الناشئ من الفطرة، ولهذا يسمى هذا الانبعاث بالواجب العقلي بمعنى المدرك من قبل العقل. النقطة الثانية، في دفع بعض الإيرادات التي أوردت على قاعدة دفع الضرر المحتمل، فقد أورد الشيخ الوحيد حفظه الله على هذه القاعدة في دروسه الفقهية إشكالين أو إيرادين. الإيراد الأول، أنا فعلا ما عندي يعني كتاب الشيخ، الشيخ قررت بحوثه من قبل بعض طلابه ووصلت إلى سماحة الأستاذ الشيخ علي الجزيرة حفظه الله، ونحن أخذنا منه رأي الشيخ سماعا. خو الشيخ الوحيد حفظه الله أورد على هذه القاعدة إيرادين. الإيراد الأول هو أننا لا نسلم أن الفطرة تقتضي دفع الضرر، لأن المشاهد حتى عند العقلاء إقدامهم على الضرر، على الضرر، فإن المسابق مثلا يقدم على تحمل أنواع كثيرة من الضرر، ولو كانت الفطرة تقتضي دفع الضرر وعدم الإقدام عليه، فلماذا يقدم المسابق على إلقاء نفسه في الضرر ليس المحتمل فحاس بل والمقطوع به؟ كذلك مثلا من يحامي عن عرضه أو من يحامي عن وطنه أو من يحامي عن دينه يلقي بنفسه في التهلكة فيما فيه الألم والمشقة، فلو كانت الفطرة تقتضي دفع الضرار وعدم الإقدام عليه، فلماذا هؤلاء يقدمون على هذه المضار؟ أورد عليه شيخنا المحقق حفظه الله بأن ما ذكره الشيخ الوحيد حفظه الله، نعم، من إقدام الإنسان ولو كان عاقلا على الضرر في بعض الموارد لا يمكن إنكاره، فإن هذا مشاهد للجميع، إلا أن هذا لا يشكل نقضا على القاعدة، لأن الذي يقدم على الضرر إنما يقدم لأجل وجود مصلحة شخصية أو مصلحة نوعية توجب ترجيح ما فيه الضرر على المفسدة المترتبة على مضرته. ولو جرد الإنسان من تلك المصالح، لو جرد المتسابق مثلا عن مصلحة الشهرة والافتخار على أقرانه بالظفر بقصد السابق أو السابق لما أقدم على الضرر، وكذلك الذي يقدم على ما فيه الضرر لأجل مصلحة نوعية كالشهيد الذي يقتل نفسه حفظا لدينه أو حفظا لوطنه، لولا وجود تلك المصلحة وترجيحه لهذه المصلحة في الأمر الذي يترتب عليه الضرر لما أقدم. وكلامنا ليس في مورد وجود مصلحة راجحة على ما فيه، أو وجود مصلحة راجحة على المفسدة المترتبة على الضرر، وإنما بحثنا فيما لو جرد الإنسان هو والمضرة أو ما فيه الضرار، لو خلي الإنسان والضرار بقطع النظر عن أي مصلحة تترتب، فهل تقتضي الفطرة الانبعاث نحو ترك ما فيه الضرار أم لا؟ وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه أحد. هذا هو الإرادة الأول. نعم نعم، هذا بالنسبة إلى الإرادة الأول. الإرادة الثاني الذي أورده، نعم تفضل تفضل.
اعترف العلماء الشيخ الجزيري على أن في بعض الموارد، وهو إذا كان هناك مصلحة يعني لا
يقدم الإنسان على الضرر، ولكن لوجود مانع، وهو مزاحمة المصلحة الأهم. وكلامنا ليس في فرض وجود المانع، إذ نحن لا نقول أن الفطرة علة تامة، كلما تحقق ضرر اقتضت الفرار منه، وإنما نقول هي على نحو الاقتضاء، نحتاج إلى شرط عدمي وهو انتفاء المانع، ومع المانع لا تؤثر، وبدونه تؤثر، ويحكم العقل بماذا؟ بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو إشكال الشيخ. ما هو إشكالكم عليه؟
لا
بارك الله فيك، جزاك الله خير. الإرادة الثانية، يقول الشيخ الوحيد عليكم السلام ورحمة الله، لو سلمنا أن الفطرة تقتضي دفع الضرر، ولكن كون الفطرة تقتضي دفع الضرر غاية ما يعني أن هنالك فعل خارجي وهو التحرك فرارا من الضرر، هنالك فعل خارجي ناشئ من الفطرة. وهذا الفعل الخارجي لا معنى لتسميته بالوجوب. أنتم في القاعدة تقولون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فتعنونون القاعدة بعنوان الوجوب، قاعدة وجوب دفع الضرر. إذا سألناكم عن الوجوب ماذا تقولون؟ تقولون الوجوب هو انبعاث النفس نحو دفع الضرر الناشئ من الغريزة ومن الجبلة. هذا الاندفاع لا يسمى ماذا؟ وجوبا. هذا الانبعاث لا يسمى وجوبا، وإنما هو مجرد ماذا؟ فعلا. بعبارة أخرى، إن كان مرادكم من الوجوب هنا نفس الانبعاث والتحرك الخارجي فهذا لا ينبغي أن يسمى وجوباً، لأن هذا الانبعاث موجود في الإنسان كما أنه موجود في الحيوان، ليس فقط الإنسان الذي يتحرك لدفع ضرره المحتمل، حتى العصفور الآن العصفور إذا اقتربت منه يطير، إنما يطير بسبب ماذا؟ جبلة وفطرة في اقتضت أن يتحرك، ولا معنى لإثبات هذا الوجوب في مثل العصفور في الحيوان. وإن كان مرادكم بالوجوب هو الإدراك يلزم من ذلك التخصيص في الحكم العقلي، لأن الإدراك ليس موجودا في الحيوان مع أن هذه الفطرة والجبلة أيضا موجودة في الحيوان، فلماذا تخصص في الإنسان دون سواه؟ إذا كان المراد بالوجوب نفس الانبعاث الخارجي فهذا مما لا ينبغي أن يسمى بهذا الاسم، وإذا كان المراد هو الإدراك يلزم تخصيص قاعدة دفع الضرر بالإنسان، مع أن الحيوان أيضاً مجبون على دفع الضرر والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لب هذا الإشكال لماذا يسمى دفع الضرر بالوجوب وهو ليس إلا انبعاث خارجي ناشئ من الفطرة موجود في الإنسان وموجود في الحيوان على حد سواء؟ خلاصة الإشكال، شيخنا حفظه الله أجاب على شيخه بأنه لنا أن نختار أن المراد بقاعدة دفع الضرر بوجوب دفع الضرر المحتمل نفس الانبعاث الخارجي، وقولك هذا الانبعاث لا ينبغي أن يسمى بالوجوب غير وارد. لماذا؟ لأن الوجوب تارة يراد من الإلزام بمعنى جعل الفعل في العهدة، وتارة يراد بالوجوب الثبوت والضرورة الذي هو المعنون، نفس الواجب نفس الضرورة نفس الثبوت. ومراد من قال بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المعنى الثاني، أي نفس هذا التحرك ماذا؟ ضروري ثابت بمقتضى الفطرة. فيمكن أن نفسر الوجوب بنفس الانبعاث الخارجي ونحافظ أيضا على معنى كلمة الوجوب ولياقتها بهذا المعنى، وأيضا نحافظ على كون هذا الانبعاث مما لا يختص به الإنسان، لأننا لن نفسر الوجوب بالإدراك وإنما فسرناه بالمدراك، نفس الضرورة نفس الإلزام، وهذا موجود في الإنسان وموجود في الحيوان على حد سواء. وتارة نفسر الوجوب بالإدراك ونقول أيضا على تقدير تفسير الوجوب بالإدراك لا يلزم إشكال التخصيص في الأحكام العقلية، لأن الذي يقول بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ويفسر الوجوب بإدراك الضرورة بالإدراك لا بالمدرك، مراده من ذلك أن هذه الغريزة والجبلة التي تقتضي التحرك نحو دفع المضار موجودة في الحيوان والإنسان على حد سواء، إلا أن المدرك لها خصوص الإنسان، لأنه الذي عنده جهاز إدراكي قابل لماذا؟ لإدراك ضرورة الانبعاث والتحرك. وهذا ليس من تخصيص الحكم العقلي، وإنما من تخصيص المدرك. نحن لا نقول هنالك حكم عقلي عام غايته نخصص ذلك الحكم بالإنسان بلا ماذا؟ بلا مخصص وبلا موجب. لا، نحن نقول من حيث اقتضاء الغريزة يستوي الإنسان والحيوان، كلاهما تحركه غريزته نحو دفع المضار، ومن حيث الإدراك يمتاز الإنسان بإدراك ماذا؟ بإدراك هذه اللابدية، هذه الضرورة التي تحصل من الغريزة. فليس هذا من التفصيل أو من التخصيص في الأحكام العقلية. أعيده بتلخيصا، لأنه لا يوجد عنده جهاز إدراك. فالذين يقولون نعيد باختصار الشيخ حفظه الله الأستاذ أقصد الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: أولا، نحن لا نسلم بأن الفطرة تقتضي دفع الضرر، وهذا نقاش كبروي. ثم يقول: ولو سلمنا أن الفطرة تقتضي دفع الضرر، لا ينبغي أن يسمى هذا الأمر المترتب على الفطرة بالوجوب، لأن هذا انبعاث خارجي ناشئ من علة خارجية وهي فطرة الإنسان، جبلة الإنسان، ولا معنى لأن يسمى بالوجوب الذي هو ماذا؟ الإلزام وجعل الفعل في العهدة مثلا، كما يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يجيب شيخنا الأستاذ الشيخ الجزيري حفظه الله ويقول: يمكن أن نختار أن المراد بالوجوب في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إدراك الضرورة واللابدية، ويمكن أن نختار أن المراد بالوجوب في القاعدة المدرك، وهو نفس الحاتم والثبوت الخارجي المترتب على الجبلة، ولا يرد أي إشكال. فيمكن أن يقال المراد هنا بالوجوب إدراك الضرورة، وليس في ذلك تخصيص للحكم العقلي، وإنما في ذلك تخصيص للمدرك، أن الذي يدرك هو الإنسان، وأما الجبلة والغريزة والانبعاث فهو موجود في الإنسان وغيره. فأين هو محذور التخصيص في الأحكام العقلية؟ كما يمكن أن نختار أن المراد بالوجوب نفس اللزوم المدرك، ولا يرد إشكال أن الوجوب هو إنشاء الإلزام مثلا، أو هو مثلا جعل الفعل في العهدة، وهذا والانبعاث بهذا المعنى أمر تكويني خارجي اقتضته الجبلة، فلا معنى لاعتباره وجوبا الذي هو سنخ من سنخ الاعتبار، بينما هذا الانبعاث فعل تكويني خارجي. يقول: لأنه ليس مرادنا بالوجوب هذا المعنى، وإنما مرادنا من الوجوب نفس الضرورة الخارجية والثبوت الخارجي، لا بدية أن يقع الانبعاث عن الفطرة، هذا هو مرادنا بالوجوب.
الفرق
نظير ما يقال مثلا بأن المعلول واجب عند وجود علة أخوة. ما يقصد هنا بالوجوب، الوجوب بالإصطلاح الأصولي أو بالإصطلاح الفقهي. ولذلك نحن شيخ علي إذا تلاحظ في النقطة الأولى قلنا أفضل ما قيل في التقريب أن يقال هكذا: الإنسان جبل على حب ذاته وحب كمالاته، ولذلك هو يتحرك نحو دفع المضار، والعقل يدرك هذا الانبعاث الضروري الناشئ من الفطرة، وهذا معنى عقلية الوجوب. ليس معنى عقلية الوجوب أن الوجوب منشأ من العقل، بمعنى أن العقل يعتبر الفعل في العهدة، حتى يقال لا معنى لهذا الكلام. أولا لأن العقل شأنه الإدراك للإنشاء والحكم، وثانيا لأن هذا فعل خارجي ناشئ من الفطرة، ولا ينبغي أن يسمى بالوجوب الذي هو أمر اعتباري. خب نعم، نعم نعم. لا، هناك طبعا بعض تعبيرات العلماء الفلسفة والكلام، وبعض تعبيرات أيضا علماء الأصول، يظهر منها أن العقل يحكم، يقول هذا واجب بحكم العقل، وهذا مما يحكم به العقل. أي تعبيرات كثير ما تقرأ وكثير ما تسمع من قبل بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين وبعض علماء الأصول، ولكن بحسب الدقة العقل ليس شأنه الحكم. العقل يدرك، ليس إلا يدرك وجود أمر تكويني، أو يدرك حسن الفعل وقبح الفعل، بمعنى أن فاعله، أن الفعل سنخ فعل يستحق فاعله المادح أو يستحق فاعله الذام، وهذا راجع كله إلى الإدراك. نعم، الفطرة والغريزة تبعث الإنسان بعثا خارجيا نحو ماذا؟ نحو تحقيق ما فيه المصلحة أو الابتعاد عما فيه مفسد. هذا انبعاث لما يسمى بالقوى المادون في الإنسان، القوة السبعية والقوة الشهوانية، وليس هذا من مما له علاقة بماذا؟ بالعقل. إذا أدرك الضرورة هو أدرك اللزوم، لكن هل هو الذي اعتبر هذا اللزوم وأنشأه أو لا؟ هو فقط جهاز التقاط، يلتقط ما هو واقع. فإذا كان الفعل في الواقع وهو دفع الضرر، إذا كان في الواقع مما ينبغي أن يفعل، يدرك العقل أنه ينبغي ماذا؟ أن يفعل. ثم ماذا؟ تبعث النفس. طبعا العقل له إطلاقات كثيرة شيخنا، تارة يطلق العقل بمعنى الموجود المجرد ذاتا وفعلا، تارة يطلق العقل بمعنى الإدراك، ولذلك يقال اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يعني العلم والعالم والمعلوم. ويقسم العقل إلى ثلاثة أقسام: العقل بالفعل، والعقل بالملكة، والعقل بالقوة، والعقل المستفاد. وتارة يطلق العقل ويراد منه القدرة على التمييز المحققة لشرط التكليف. ما هو مراد الإمام من العقل؟ الظاهر أن المراد هنا المعنى الأخير، يعني ما هو محقق للتكليف، المقدار الذي يميز به الإنسان بنحو يكون أهلا لأن يخاطب بالتكاليف الإلهية. نعم، هذا القدرة على التمييز بهذا المعنى. على كل حال، هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة: بناء على وجوب دفع الضرر المحتمل، فهل يثبت وجوب معرفة الله تبارك وتعالى الذي هو الغرض من بحث هذه القاعدة هنا أو لا يثبت؟ اتضح مما تقدم أن قاعدة وجوب دفع الضرر غاية ما يترتب عليها وجوب البحث والنظر، ولا تثبت وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. فإن قاعدة وجوب دفع الضرر تقول حيث أن الإنسان يحتمل وجود إله ويحتمل العقاب على تقدير عدم معرفته فلا بد وأن يبحث حتى يستقر على رأيين، إما يستقر على وجوده فيكون ماذا؟ قد ظفر بالواقع، أو يستقر على عدمه فيكون محصلاً للمؤمن لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فهو إما أن ينتهي إلى وجود إله فيتعرف عليه وعلى أحكامه ويمتثل فيأمن من العقاب من جهة امتثاله لأوامر الله بعد معرفته، أو يأمن من الضرر المحتمل من جهة انتهائه إلى عدم وجوده، قيام الدليل عنده على عدم وجوده، فيكون آمناً لحكم العقل بقبح معاقبة ماذا؟ من لا بيان له. إذا قام عندهم دليلون على عدم وجود الله تبارك وتعالى وعلموا وجهلوا بوجوده على نحو الجهل المركب، لا يستحقون العقاب لحكم العاقل بأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب القاصر الذي لم يتمكن من معرفته لقبح معاقبة غير القادر على الامتثال. قلنا تارة المكلف يحصل له علم بوجود الله، فالآن ظفر بالواقع الحمد لله رب العالمين، تارة عنده شك في وجود الله ويتمكن من إقامة البرهان على وجوده، خو يجب عليه ماذا؟ بمقتضى الفطرة يا شيخ علي. وتارة لا، لشبهة، كان عنده شك لشبهة قام دليل عنده علمي وهو ليس بدليل علمي وقطع بعدم وجود الله، أو قطع بأن لله تبارك وتعالى شريك. أكو فارق بين أن يقطع بعدم وجود الله أو أن يقطع بأن لله شريك، كلاهما سيئان. مثل هذا يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ إن كان قاصراً لا يستحق العقاب، لأن من أساسيات مذهبنا أن الله تبارك وتعالى عادل، والعادل لا يظلم، ومعاقبة القاصر ظلم، الله تبارك وتعالى لا يصدر منه الظلم. نعم عندك نقاش نقاش صغروي، وهذه مسألة مبحوثة، هل يمكن أن يوجد جاهل قاصر في معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده؟ مسألة أخرى، ليست هذه مسألتنا. نحن مسألتنا تقول يجب معرفة الله بقاعدة دفع الضرر محتمل. نقول قاعدة دفع الضرر غاية ما تقول عليك أن تدفع احتمال الضرر، احتمال الضرر لا يدفع إلا بمعرفة الله عز وجل، أو لا يدفع أيضا بالقطع بعدم وجوده، بالجهل المركب بوجوده يدفع. فالقاعدة غاية ما تثبت أن تبحث مقدمة لرفع احتمال الضرر. أما ما هي نتيجة هذا البحث؟ هل هي الإيصال إلى معرفة الله أو الإيقاع في الجهل المركب؟ هذا مما لا يتكفل بإثبات هذا الدليل. فإذا لو تمت القاعدة هذا صار جاهل مقصر، مو قاصر يا شيخ علي.
على قضية المصلحة اللي إذا رأى مصلحة ما يقدم على الضرر.
نعم، فهو أقدم على الضرر مع كونه غير جاهل قاصر. فيستحق ماذا؟ العقاب يوم القيامة. هو الآن هو خالف فطرته وأقدم، لكن يستحق العقاب يوم القيامة لأنه ليس معذورا في جهله. إذن خوه ويحتمل ضرر كبير ولا يحتمل شيخ علي، فرضنا هكذا أنه يحتمل عقاب أخروي على تقدير ترك المعرفة، قال اطلعنا من الفرق. أما لو كان قاطع عنده شبهة، قاطع على تقدير وجود إلهين، فذلك الإله حتما لا يعاقب. أيضا مثل هذا لماذا يحكم العقل باستحقاقه للعقاب؟ لماذا لا يحكم العاقل بعدم استحقاقه للعقاب؟ المفروض أنه قاصر. علماؤنا ماذا يقولون في الكافر إذا كان معذورا؟ دي قضية عقلية، أنه يقبح معاقبة من لا يستحق، والذي يستحق العقاب من ألقيت عليه الحجة أو كان جاهلا مقصرا، بأن كان ملتفت إلى احتمال وجود دليل وحجة ومع ذلك أهمل. أما ما عدا هذا العقل يحكم بقبح عقابه.
يعني على فرض وجود قاصر،
فهل تلزم وجود
البراهين؟ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه عنده عنوان في المصباح، مصباح الأصول، تحت هذا العنوان هل يوجد قاصر في أصول الدين أو لا يوجد؟ ينتهي السيد الخوي إلى أنه يوجد قاصر في هذا الزمن في مسألة أصول الدين. يمكن يقال في أصل وجود الله مثلا يصعب الظفر بوجود ماذا؟ قاصر. ولكن قابل حظ النبوة لماذا؟ الذين يعيشون مثلا في مجاهيل أفريقيا أو مجاهيل الأمازون أو في مثلا قمم جبال الهملايا، الذين لم يسمعوا بأي مظهر من مظاهر التمدن ولم يصل إليهم أي شخص يدعو إلى أي دين أمثل هؤلاء، لماذا لا يلتزم بأنهم من القاصرين بلحاظ بعض أصول الدين؟ أو الشخص الذي مثلا عنده شبهة وبحث ونظر، ولكن التقى بعلماني أو بمادي حاذق خبيث قادر على ماذا؟ صياغة الشبهات بطريقة مقنعة للبسطاء وعامة الناس، فأقنعه بشبهة من شبهاتي بعدم وجود الله أو بعدم مثلا صدق دعوة النبي، مثل هذا لماذا لا يقال بأنه قاصر؟ الآن خلنا نختم ثم نسمع سؤال الشيخ. ما هي نتيجة البحث؟ نتيجة البحث حتى تكتبوها تلخيصا، نتيجة البحث أن العلماء انقسموا في وجوب معرفة الله تبارك وتعالى إلى قسمين. القسم الأول من ذهب إلى الوجوب الشرعي ونفى الوجوب العقلي، والقسم الثاني من ذهب إلى الوجوب العقلي ونفى الوجوب الشرعي. والصحيح أن نقول بعدم وجوب معرفة الله تبارك وتعالى شرعا وعقلا. أما شرعا فلأنه يلزم من ذلك محذور الدور أو محذور العبث، وأما عقلا لأن قاعدة وجوب شكر المنعم رجعت إلى قاعدة دافع الضرر، وقاعدة دفع الضرر غاية ما تثبت وجوب النظر عقلا، لأنها تقول ادفع الضرر، ودفع الضرر يتحقق بالبحث أيا كانت نتيجته، سواء كانت نتيجته إثبات معرفة الله تبارك وتعالى أو الإيقاع في الجهل المركب بمعرفته، فإن الجاهل المركب إذا كان قاصراً يحكم عقله بعدم استحقاقه للعقاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيكون آمناً، والحمد لله رب العالمين.